الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا اليوم في الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو ركن الزكاة. تفضل.
دكتور حسن. في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. قال المصنف: وزكاة العين والحرث والماشية فريضة.
والماشية
فريضة. فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، والعين والماشية ففي كل حول مرة.
هو محط لك إياها فيوم حصاده بالفتحة، مش هيك؟ فيوم حصاده، فهو يوم حصاده. نعم. والعين والماشية فيوم حصاده. طيب والعين والماشية ليه؟ قال: وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، فأما زكاة الحرث فيوم حصاده. لك والعين، أنا عندي هنا بالضم إنه لنا أن نعطف على السابق فتقول والعين، ولك أن تقول على الابتداء والعين، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، على الرواية رواية صدقة جارية، ورواية صدقة. فبيكون هنا صدقة على الرفع، أي هي صدقة، أي قطع. وكما تقول أحيانا هذا بيسموه القطع عن العطف، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي هو الرحمن. فلك أن تعطف على اللفظ أو أن تقطع فتقول، لكن أن تقطع وتعطف مرة فهذا لا يصلح. واضح؟
العطف على وين يكون؟ على الماشية،
العين وزكاة العين.
نعم.
طيب قال والعين.
فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، والعين والماشية ففي كل حول مرة. ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق.
في
أيوة. أقل من خمسة أوسق.
لازم أقل، لأنه هذا حرف جر من ما يضاف إليه. في أقل، إيه هو النسخة فيها إشكال. في أقل
من خمسة أوسق، وذلك ستة أقفزة وربع قفيز، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، ويجمع.
يكفي. إذن نحن الآن في الزكاة. الزكاة لغة هي النمو، وأيضا تطلق على الزيادة. أما الزكاة شرعا فهي إخراج مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه، إن تم الملك وحول غير معدن وحرث. يعني أن المعدن والحرث لا يشترط فيهما الحول كما يعني ينص على ذلك. طيب الآن الزكاة في اللغة معناها النماء، فأين هو النماء وقد أخذنا من المال
فنقص؟
فإذا تقول هو نماء فكيف يكون هذا النماء؟ طيب لما تأتي إلى الزكاة تأتي إلى مال الأغنياء، ومال الأغنياء لا يحتاجونه، بمعنى هذا الغني عنده الملايين، وهي عبارة عن أرصدة مدعى في المصارف، مهما أنفق فإن هذا الإنفاق لن يستغرق كل هذه الأموال. فلكن ماذا لو تم تحويل هذه الأموال الراكدة إلى الفقراء؟ الفقير بمجرد أن وصله المال سيذهب إلى السوق ليشتري حاجات أساسية. هذه الحاجات الأساسية غذاء، دواء، لباس. عندئذ سينشأ طلب جديد في السوق على السلع، نتيجة وجود قوة شرائية جديدة. هذه القوة الشرائية تحولت من الأغنياء إلى الفقراء، بمعنى بدلا من أن تبقى راكدة في البنوك تحولت الآن إلى حيز التداول والتبادل، وأخذت تصنع طلبا جديدا على السلعة. عندئذ سيشعر التاجر أن هناك طلبا على هذه السلع، سيتصل بالمصنع، سيقول له لدينا طلبات جديدة، سيضاعف صاحب المصنع الإنتاج ليلبي حاجة الطلب الجديد، سيلجأ إلى تشغيل عمال، سيلجأ إلى مضاعفة ساعات العمل. إذن هذا الطلب الجديد نشأ نتيجة تحويل أموال الزكاة من أموال راكدة إلى جيوب الفقراء الذين سيتجهون إلى الاستهلاك. إذن تم تحويل هذا المال إلى ساحة الإنتاج، بينما لو كان إقراضا بفائدة كما هو الاستثمار في الفكر الاقتصادي التقليدي سيتحول من نقود إلى نقود بزيادة نقود. إذن نحن لسنا أمام إنتاج سلعي إلا إذا كان هو صاحب المصنع الذي استدان سيؤدي إلى إنتاج سلعي، لكن لا يوجد هناك ارتباط عضوي بين عقد القرض والربا وعملية الإنتاج. فعقد القرض نقد بنقد بزيادة نقد وليس داخلا في موضوع الإنتاج، وهذا طبعا على خلاف موضوع الزكاة التي حولت تلك الأموال والنقود الراكدة إلى حيز الاستثمار وتحفيز الإنتاج، مما يعني أنه زيادة في إنتاج المصنع، مما يعني أن هناك زيادة في التداول. هذه الزيادة ستنعكس على الاقتصاد الكلي للمجتمع بأننا أصبحنا أمام مضاعفة إنتاج حقيقي، وأننا نحن أمام سوق حقيقي فيه السلعة وإنتاج المنفعة وإنتاج حقيقي، وليس قضية زيادة أرقام في النقود هنا وهناك. واضح. هذه الزيادة في النهاية من صاحب المصنع والمتجر؟ هو الغني، هو الغني، فكافأ الله في الدنيا وسيكافئه في الآخرة. إذن نلحظ أن للزكاة معنى اقتصاديا مميزا في تحفيز الإنتاج. الآن أنت في الزكاة طلعت 2.5%، أيضا عندك هناك الخضروات، وهناك على من يوجب الزكاة في الخضروات، وهناك المواشي إلى آخره، فستجد أن حركة التداول زادت، وهذا التداول يسهم في زيادة الناتج للأمة، في زيادة الناتج للأمة. إذن عاد النفع للأمة كلها. إذن نحصل هنا على نمو، نحصل هنا على نمو. طيب لو افترضنا أن هذا الفقير لم يحصل على حاجته من المال وبقيت أموال الأغنياء راكدة، هذا الفقير صاحب حاجات أساسية لم تلبى، ربما يؤدي به ذلك إلى الجريمة، ربما يؤدي به إلى سلوك طرق منحرفة. إذن هنا سيزداد العبء الأمني، وأنتم تعلمون أن الفقر هو سبب ومحرك كبير لحركات الشعوب، والظلم في الأموال هو يعني محرك كبير عند كل الأمم. يعني الثورة الاشتراكية ليست هي ثورة لأجل الأخلاق الحميدة، إنما هي لأجل مظالم اقتصادية، نظام الإقطاع وما إلى ذلك. طيب إذن سيحتاج هناك إلى عبء أمني جديد نتيجة الانحرافات الجديدة. هذا العبء الأمني يحتاج إلى مزيد من التمويل. من أين سيمول؟ سيمول من الضرائب. من أين ستأتي الضرائب؟ من جيوب هؤلاء أصحاب الأموال. إذن ستأخذ منهم عنوة وكرها، ستأخذ منهم عنوة وكرها، ولكن لا كرامة لهم ولا أجر لهم ولا ثواب، لأنهم منعوا حق الله. فالفقراء شركاء للأغنياء في أموالهم.
نقطة جوهرية لو سمحت، لما ذكرت المسألة في إعطاء الزكاة ثم الذهاب إلى السوق ثم زيادة الإنتاج ثم تشغيل العمال، من ضمن هؤلاء العمال الفقير نفسه هذا الذي أعطيت له
طبعا.
فالإسلام جاء للقضاء على مسألة الفقر أصلا، ليس يعني كما حدث في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، يعني لا تجد من تعطي الزكاة.
لما أنت تتكلم ركن الإسلام الزكاة، أنت تتكلم عن قضية في ركن الإسلام، إنه الشرع يريد أن يقيم العدالة في الأموال، لذلك الشرع جعل الفقراء شركاء للأغنياء على الشيوع، يعني كل فقير شريك للغني في ماله بالنسب التي قدرها الشارع، وهي شراكة إلزامية. ما معنى ذلك؟ أن الفقير إذا مر بمال الغني سيدعو بالبركة لهذا المال وأن يزداد، ومن ثم هذه الزكاة أصبحت تطهر القلوب، طهرته من الأحقاد، لأن الفقير شريك. لذلك لما قالوا إن الإمام يأخذ الزكاة من مانعها جبرا وتجزئ مانع الزكاة ولا يطالب بعد ذلك بإعادة الإخراج، لماذا مع عدم وجود النية؟ قالوا لأن الإمام أزال الشيوع في المال، وإزالة الشيوع في المال هنا لا تحتاج إلى نية. إزالة الشيوع في المال، أنت وأحدهم شركاء في أرض على الشيوع، فلك أن ترفع قضية وترفع هذا الشيوع إن لم يقبل بقطع الشيوع على سبيل الاختيار، واضح؟ فلذلك هنا طهرت قلوب الفقراء، كذلك طهرت قلوب الأغنياء من الشح، علمته الإنفاق. إذن هنا طهارة. إذن الزكاة نقلت أموال للغني هو مستغن عنها، أولاده مستغنون عنها، ولكنها نقلت إلى أناس في أمس الحاجة إلى هذا الدينار. فالدينار للغني لا يمثل قيمة، والمئة دينار لا تمثل قيمة، لكنها لو وضعت في يد فقير فإنها تتحول إلى حياة، دواء، غذاء، كساء، حاجات أساسية. إذن هذا الدينار لم تكن له منفعة عظمى في يد الغني، ولكن تضاعفت منفعة الدينار لما أصبحت بيد الفقير. إذن أصبحت من دينار مهمل المنفعة إلى دينار يحيي القلوب، كالغيث عندما ينزل على الأرض القفراء. لذلك هذا الدينار تصبح منفعته عظيمة، وهذا اللي إحنا ممكن يسمى في الاقتصاد بتعظيم المنفعة. يعني أنت تأكل التفاحة المرة الأولى تشعر بطعم لذيذ للتفاحة في المرة الأولى، لكن إن أكلت تفاحة ثانية ستشعر بأن منفعة التفاحة الثانية 50%، لا تزيد على 50، واضح؟ طيب لو أكلت تفاحة ثالثة ستفقد طعم التفاح، ولن يكون الطعم التفاح لديك في الثالثة كطعم التفاح في الأولى. طيب الآن لما أنت تشرب الماء الجرعة الأولى على عطش ليست كالجرعة الأخيرة بعد الارتواء، فستكون منفعة الجرعة الأولى أكبر من منفعة الجرعة، هذا هو تعظيم المنفعة. إذن هذا الشيء يعني التفاحة المرة الأولى لك منفعتها 100%، الثانية منفعتها 50. طب لو أعطيت الثانية لمن لم يأكل التفاحة فسيأخذ 100%، كذلك الدينار بالنسبة لك كمنفعة أيها الغني هو عبارة عن 1 بالألف، لكنك إذا أعطيته للمسكين أصبح 1000 بالألف، وهنا تضاعف الحسنات. طيب الغني مستغن عن الدينار في الدنيا وهو بالنسبة له ليس بالشيء الكثير، لكن في الآخرة كيف ستكون منفعة الدينار للغني؟ إذن الزكاة ضاعفت منفعة الدينار للغني أكثر من الفقير، بمعنى أنه هذا الدينار كان عنده مهملا لكنه في الآخرة وجده، لكن يجده هناك حيث لا ينفع مال ولا بنون، فقد أصبحت منفعة الدينار للغني في الآخرة أعظم بكثير من منفعة الدينار للفقير في الدنيا، وعليه تكون الزكاة قد ضاعفت الخيرات. إذن فيها معنى النمو أم لا؟ يرحمكم الله، إذن فيها معنى النمو، إذن عظمت المنافع سواء للأغنياء والفقراء، ويتبين من ذلك أن الغني منتفع بالزكاة أكثر من انتفاع الفقير منها، فعلى الأغنياء أن يبادروا من أجل أنفسهم إلى هذه الزكاة. هذا بالنسبة لي بمعنى النمو. أما معنى التطهير فهي طهرت القلوب من الشح ومن الكراهية. وبطبيعة الحال أنه أنت بتحكي لما تعطل الزكاة أنت تتحدث عن جيوب فقر مخيفة في بلادنا العربية والإسلامية، جيوب الفقر هذه سيرتع فيها من يستثمرون في الظلم، يعني هناك من يستثمر في الظلم في ظلمات الناس، بمعنى أنه سيستخدمها سياسيا لقضية خارجية أو لقضية داخلية، لمنفعة حزب، لمنفعة اسم، واضح. وبالتالي استغلال معاناة هؤلاء الفقراء والاستثمار في معاناة من يعاني، الاستثمار الاقتصادي الخاص، نحن نفوت الفرصة على العبث بمعاناة الفقراء والمساكين ونوصل إليهم أموالهم. يعني عندما نعطيهم أموالهم هذا ليس مكسبا لنا كحزب أو جماعة أو فئة، لا، أنت توصل الحق إلى صاحبه، ولا تستثمر في هذا سياسيا. يعني إذا أنا بجيب لك زكاة مالك معناته أنت لازم تنتخبني، لا، هذا الرجل أخذ حقه ووصل إليه حقه. إذن هذا ما يمكن أن يقال في موضوع أن الزكاة فيها النمو وفيها الزيادة وفيها الطهارة، وعرفناها شرعا وأنها من الحقائق الشرعية، وهي حد مقدر، وهي حد وحق مقدر من الشرع. قال: باب في الزكاة، أي في حكم الزكاة. زكاة العين، أي ما يجب فيها ومقدار ما يجب أو ما تجب فيه، والحرث اللي هو الزروع والماشية الأنعام وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين، كما يعني سيصفه فيما ويشرحه فيما بعد. قال: وزكاة العين. العين هنا بمعنى الذهب والفضة، ومعنى الذهب والفضة اللي هو النقود، الذهب والفضة النقود، وسميت بذلك، أي سميت عينا ذلك لأنها في مكانتها عند الناس كعيونهم. كيف نقول المال يعادل الروح؟ نقول المادي، إحنا المال يعادل الروح، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دماءكم وأموالكم. إذا القضية هي معادلة للروح، معادلة، وقال كحرمتي، فشبه إنه حرمة الدماء كحرمة الأموال كحرمة يومكم، هذا في بلدكم، هذا في شهركم. هذا طبعا هنا نقول الذهب والفضة، لكن نقول الآن إن النقود الورقية العملات كالدولار والذهب والدينار والدرهم والريال والجنيه الاسترليني، كل العملات هي نقود. حتى قرار المجمع الفقهي قال هي نقود بنفسها وليست من باب القياس على الذهب، قال هي نقود بنفسها وليست من باب القياس على الذهب، لأن النقد هو ما تعارفه الناس أنه نقود، فما جرى بينهم على أنه نقود فإنه يعامل معاملات النقود. لذلك هذه النقود هي مما تجب فيه الزكاة. بعض الناس يقول: لا، هذه ليست نقودا. لماذا؟ قال: لأنها تمثل وثائق بحصص من الذهب موجودة لدى المصرف المركزي. نقول له: تم فك ارتباط النقود بالذهب منذ السبعينات في القرن الماضي، والرئيس نيكسون فك الارتباط، وكانت آخر دولة تفك الارتباط بين الذهب والأوراق النقدية هي الولايات المتحدة، وبعد ذلك أصبح العالم كله لا يرتبط الذهب بالنقد، لأن كان في السابق أن تأتي بالورق النقدي وتبدله بذهب بضمن قواعد موجودة في الفيدرالي الأمريكي، هو الاحتياطي الفيدرالي، عندهم ما بسموه البنك المركزي، بسموه الاحتياطي إليه الفيدرالي. وبالتالي تم الانقطاع، ولا يجوز لنا أن نعتبر هذه الأوراق النقدية على أنها وثائق بديون، ليست وثيقة بدين، إنما هي نقود عرفا لها صفات النقود تماما، من حيث إنها وسيط للتبادل، بمعنى أن الناس يتبادلون السلع بهذه الواسطة، تقويم للسعر، بمعنى أنك تقول هذه العمارة قيمتها 100,000 دينار، ما بتقول هذه العمارة قيمتها 10 كيلوهات ذهب، هذا لا يصح. إذا خرج الذهب عن أن يكون تقويما للسلع، فقد بعض وظائفه الأساسية كتقويم للسلعة، وأصبحت الأوراق النقدية هي السكة التي تسير عليها السلع. فإذا قلت إنها لا تجب فيها الزكاة، فهذه الثروات الهائلة والطائلة من المليارات والملايين المملينة فإنها لا زكاة فيها، وهنا يحرم المسلمون من زكاة أموال الأغنياء، مع أن هذه النقود تقوم، أي العملات الورقية تقوم بدور النقود تماما بجميع وظائفها، سواء كانت للادخار، سواء كان مستودعا للقيمة، أداة لتسوية المدفوعات الآجلة، وسيط للتبادل. هذه وظائف النقود، وهي كلها متحققة في العملات الورقية، لذلك تجب فيها الزكاة لأنها نقود، ونسميها نقود ائتمانية لأن التعامل فيها ناشئ من الثقة بها، أي الائتمان بها، ولأن الدولة جعلتها وسيلة إبراء مطلقة، بمعنى لك له عليك 1000 دينار، قال لك لا أريدك أن تأتيني بها ذهبا أو فضة، تضع له 1000 دينار في خزينة المحكمة ثم تؤدي ما عليك وانتهى الأمر، فهي وسيلة إبراء مطلقة. واضح؟ لو لك له عليك شيك 1000 دينار، تقول لهم هاي 1000 دينار، فهي تبرئ الذمة بيقين، وهي تتمتع بحماية الدولة من التزوير، وتتمتع بحمايتها في الإصدار والقيمة وما إلى ذلك، فهي تتوافر فيها صفات النقود. لذلك لا يجوز لنا أن نقول إنها ليست نقودا، لأنه أصلا النقود لا تستوفى المنافع من عينها. يعني ميزة النقود عن السلع أن السلع تستوفى المنفعة من عينها، فالقمح للطعام والسيارة للركوب والطائرة للسفر والعمارة للسكن والشقة للمبيت مثلا، إذن تستوفى المنفعة من إيه؟ من عينها. كذلك هذه النقود لا تستوفى المنفعة من عينها، إنما تستوفى من كونها وسيط لإيه؟ التبادل. والذهب لم يكن يستوفى، تستوفى المنفعة الدنانير الذهبية لم تكن تستوفى المنفعة من عينها، إنما كان تستوفى من طبيعتها. لذلك نحن الآن أمام حالات يعني معينة نريد أن نميز فيها بين ما هو نقدي وما هو عين. واضح؟ فلذلك نقول إنها تجب فيها الزكاة، ويقع فيها الربا، ويقع فيها إيه؟ الربا. ولو أنها لم تكن نقودا لما وقع فيها الربا، لو كانت قضية وثائق مثلا، أو أنها سلع مختلفة. يعني لو اعتبرنا أن الدولار سلعة مختلفة عن الدينار الأردني، لجاز مبادلة كل منهما مثلا، سواء بالتأجيل مثلا، ومن ثم تتحقق كل سلبيات الصرف المؤجل، وأن يتحول النقد وسيلة للاسترباح، أن يتحول النقد وسيلة استرباح. يعني إذا أنا بدي أبيع معك نقد بنقد إلى أجل، ما في ناتج منفعة ولا سلعة، إنما هي مراهنة على قيمات النقود. فما هي السلعة أو المنفعة المترتبة على هذا التبادل لو تبادلنا بمئات المليارات؟ لا شيء. إذن انفصل النقد عن السلعة، إذن أصبحت ترى أن هذه العملات لو تم تبادلها مؤجلة وعدم اعتبارها عملات ستؤدي إلى نفس سلبيات الصرف المؤجل، إذن هي نقود، إذن هي نقود. ولذلك القرار المجمعي المعول عليه أن هذه الأوراق النقدية هي نقود، ويجري عليها جميع أحكام النقود من حيث وجوب الزكاة فيها، ومن حيث وقوع الربا بأنواعه فيها. واضح؟ والله أعلم. هذا بالنسبة للعين. قال وزكاة العين، وضحنا المقصود بإيه؟ بالعين، وهي أيضا كذلك كالعين بالنسبة للناس. يعني إذا أردنا أن نقول لماذا سميت بالعين، فهي بالنسبة لهم في هذه الأيام الدنيوية هي العين والقلب والروح والجسد وهي كل شيء. فلذلك يعني أصبحت يعني بسبب الحالة المادية المستشرية بين الناس، وأنها أصبحت هي التي يعني تقطع بها الأرحام، ويعني يودع أو يترك بها الحكم الشرعي، وتحدث المخالفات الشرعية.
بالنسبة للعين مش مشترك لفظي،
إيه؟ في معناه إيه؟ العين مشترك. نعم العين مشترك بين العين الباصرة والذهب والفضة ومع الجاسوس. واضح؟ وعين الماء. ولذلك كلمة العين من حيث يعني، لكن اللي بيعينها الاستعمال،
الاستعمال.
لذلك إذا بتذكروا إحنا قلنا هي الرتبة الثالثة، مش هيك؟ نص ظاهر مشترك الكنايات، اللي هو ما لا يراد ظاهر العبارة فيه. إذا بدك تحطها بتحطها ضمن المشترك. أي الحين مثلا في مشتركات كثيرة. الغريب إنه دائما في كتب الأصول نجد أن المشترك هو العين، أو القر، أمثلة مكررة، مع أن المشترك اللفظي مليء، يعني حياتنا مليئة بالمشترك اللفظي، يعني زي الذهب الروسي. هل هو ذهب يزكى؟ هو عمليا ليس ذهبا، هو نحاس لا علاقة له بالذهب، مشترك لفظي. واحد قال عندي ذهب روسي وبدي أزكي، شو اللي ألبس عليه اللي هو سموه ذهبا؟ طيب الذهب الأبيض اللي هو البلاتين لا يزكى زكاة الذهب، لكنه مخالف له في المادة. الياقوت أغلى من الذهب ولا زكاة فيه، بعض اليواقيت يعني عندك الألماس قطعة من الألماس بالملايين. لذلك ليست القضية المتعلقة بالزكاة بأن هذا ثمين أو غير ثمين. ممكن شقة بمئة ألف لا تزكى، 5000 تزكى، فجوانب وعاء الزكاة فيه التعبد. لذلك اليواقيت والأحجار الكريمة الثمينة هذه لا تزكى، ولا يتعلق بها التحريم المتعلق بالذهب والفضة، لأنها هذه ليست من باب الذهب والفضة وليست داخلة في النهي. فعندك الذهب الأبيض والبلاتين، عندك الذهب الروسي، هذا مشترك. فلذلك كثير من الأشياء مشتركة، ولكن لا يتعلق الحكم بالاسم، بل لابد من إزالة الاشتراك. واضح؟ يعني المدنية مثلا، هل الدولة المدنية أو المجتمع المدني، هل المدني بمعنى مقابل القرية، بمعنى الحياة المعقدة الرتيبة اللي فيها الأنظمة والقوانين وما إلى ذلك، هل هي بمعنى ضد عسكري، دولة مدنية يحكم ولا يحكم العسكر بل يحكمها المدنيون، هل هي بمعنى لا ديني مثلا؟ واضح، زي ما تقول زواج ديني ولا زواج مدني. إذن هي كلمة ملتبسة، لذلك المشترك اللفظي لابد من الانتباه له، لابد من الانتباه له، لأنه أحيانا قد يشوه المعرفة. لذلك لابد من رفع الاشتراك، لابد من رفع الاشتراك، ورفع الاشتراك يكون بخارج عنه. واضح، بدك تبحث في مادته، في ما هو هذا الشيء، ما معناه. التصوير مشترك لفظي، أليس كذلك؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، حملوه على تصوير الفوتوغرافي. تصوير الفوتوغرافي هذا ما هو ما هو التصوير المحرم؟ لاختلاف المعنى، يعني اللفظ متفق لكن المعنى مختلف. يعني هذا اللي هو المصورون الذين يضايقونه، إنه هو يشابه، يعني هذا بالرسم أو بالنحت أو ما إلى ذلك، لكن أنت عندما تصور هذا الإنسان يوم القيامة يقال لك أحي ما خلقت، تقول يا رب هذا خلقك لست خلقي، صح؟ لكن بخلاف لو نحته، بخلاف لو أنه رسمه بيده، هو الذي شكل الصورة، هو الذي شكل الصورة. طيب إذن مشترك لفظي. الجوربين، جواز المسح على الجوربين مهما كانا رقيقين، عمليا هذا الذي نلبسه ليس هو الجورب الذي عرف شرعا، فاختلف المعنى واتحد اللفظ. إذن إذا اختلف المعنى واتحد اللفظ فهو المشترك. واضح؟ وتكلمنا إحنا عن علاقة الألفاظ بالمعاني سابقا، صح؟ ونسبة الألفاظ للمعاني، 5 أقسام بلا نقصان، تواطؤ تشاكك تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. وضحناها سابقا؟ أول الرسالة، حتى لا نعود ونكرر إن شاء الله تعالى، إنه نميز المشترك اللفظي، لأنه لابد يعني أن يحذر منه الفقيه. الإمام مالك في موضوع خنزير البحر وكلب البحر، ما حرم خنزير البحر، عنده حلال. ليه؟ من باب المشترك اللفظي، أطلق عليه الخنزير من باب المشترك. حرم الفرس اللي هو فرس البر، لكنه لم يحرم فرس النهر. لماذا؟ قال هذا مشترك لفظي. افرض سميتموه باسم آخر، هل يحرم؟ لا يحرم. إذن صار التحريم من أجل إيه؟ الاسم. إذن أنتم يعني إن طلع عليكم الاسم، وهذا طبعا يكون من المجتهدين، وهو داخل في عموم الحل، وهو حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. بالضبط. فلذلك أمضى العمومة. لكن الإمام الشافعي قد يستدل بالخنزير على أنه أيضا عام في البر والبحر، فبيكون تنازع عام مع عام. عام عام، وبالتالي يسلك الإمام الشافعي مسلك الترجيح، وهذا ليس يعني غريبا على هؤلاء الجهابذة عندما حرم خنزير البحر. نعم، لأنه قال الخنزير يشمله، لفظ الخنزير في القرآن يشمله، لكن عند الإمام مالك قال هو من باب المشترك اللفظي، فهو مختلف في الخلقة، مختلف عنه تماما. طيب، قال وزكاة العين والحرث، اللي هو الحرث اللي هو المقتات المتخذ للعيش غالبا القمح والبر، واضح يرحمكم الله، والماشية اللي هي الأنعام الإبل والبقر والغنم. هل تجب الزكاة في عين الدجاج؟ مزارع الدجاج لا تجب في عينها، لا تجب في عينها، بل تجب على أنها عروض تجارة، واضح. أما ما يجب الزكاة في عينه اللي هو الإبل والبقر والغنم التي هي الأنعام لكمال النعمة فيها، فهي كلها فوائد وكلها إيه منافع. قال فريضة، طبعا بالكتاب والسنة والإيه والإجماع، ولا يخفى هذا عليكم. قال فأما زكاة الحرث فيوم حصاده. الحرث متى تجب زكاة الحرث؟
يوم حصاده.
طيب، قبل أن تقول هذا تجب عليه الزكاة، لابد أن نعرف شروط الوجوب للزكاة. شروط وجوب الزكاة الحرية، وهذا طبعا قيد غير موجود الآن. النصاب، أن يبلغ نصابا. الملك، أن يكون مالكا. الحول، أن يمضي عليه الحول في غير الزرع والمعدن. طيب، عدم الدين في العين. شوف، عدم الدين في العين اللي هي النقود، لكن الأنعام والزروع لا يسقطها الدين. يعني إذا كان عليه دين فإن دينه لا يسقط زكاة الحرث والماشية، لا يسقط زكاة الحرث والماشية.
الملك
أيوة، اللي هو لا بالحرث والماشية بتوقع أيضا هناك في المذاهب الأخرى هذا موجود. هذا موجود،
لكن بالنسبة
قد يكون في الماشية باتفاق يعني.
لكن بالنسبة لأخوه الشرط اللي هو الحرية والملك، يعني قصي لا فيه تكرار.
لا،
عندما نقول الملك يغني عن الحرية،
ما هو ممكن ممكن يكون مكاتب، ممكن يكون مكاتب مبعض، فهو هو فيه شائبة حرية. لأنه هو المكاتب هو ليس حرا بمعنى أنه يعني كامل حرية، فهو مبعض أو فيه شائبة حرية، لكنه يملك، لكنه إيه
يملك.
قلنا بلوغ النصاب والملك والحول في غير المعدن والمعشرات اللي هي سنذكرها، وعدم الدين في العين. إذن الدين مانع من موانع الزكاة في النقد اللي هو النقد العين، أما في الحرث والماشية فلا يعد مانعا. ومجيء الساعي في الماشية إذا كان هناك ساع، إذا كان هناك إيه ساع، أما الآن فلا يوجد ساع، فلذلك لا يشترط ذلك، لأن لا يوجد ساع لذلك لا يشترط. طيب،
بالنسبة لمجيء الساعي هذا شرط وجوب أو صح؟
لا، شرط وجوب.
شرط وجوب
طبعا،
لأنه
إيه يعني هذا أكرمكم الله. إذن بالنسبة لموضوع اللي هو حضور الساعي، يعني إذا أخرجها قبل أن يأتي الساعي وكان هناك ساع لا تجزئه على القول المشهور. هذا إذا كان هناك ساع ويخرج في وقت خروج الساعي وأخرجها قبله لا تجزئه، لا تجزئه، وعليه أن يخرجها. ليه؟ لأنه هذا الذي كان عليه العمل، عمل السلف وعمل الصحابة، الآن لا يوجد ساع، يعني هذا عليه أن اللي هو صاحب المال أن يخرج زكاة ماله بنفسه، واضح؟ طيب، إذا هذه شروط للإجزاء. إذا هذا اللي هو في موضوع اللي هو الساعي، فلا تجزئه إذا دفعها قبل أن يأتي الساعي. طيب، إذن عند برضو الركن اللي هو النية، ولا بد من تفرقتها بموضع الوجوب. نعم،
معلش رب كثر عليك الأسئلة وانت بعدين نحذف بينك. قصيته مثلا في الدولة اللي ربما مثلا ينشئ مثلا اللي هو صندوق الزكاة مثلا يتبع الأوقاف مثلا. فهل يجب أن نخرج مثلا لل...
هو لم يلزم القانون لم يلزم بإعطاء الزكاة إلى الصندوق الزكاة، لا يلزم بذلك.
لكن إذا ألزم يعتبر في محل السائل.
ما هو إذا ألزمك بده يكون في قانون لإيجاب الزكاة. قانون لإيجاب الزكاة، فإذا أخذت منك على أنها زكاة أجزأتك تحت عنوان الزكاة. أما إذا أخذت تحت عنوان الضريبة فلا تجزئ، باختلاف المعنى واختلاف الشروط واختلاف المصارف. فلذلك الضريبة الظالمة لا تعفي من إخراج الزكاة.
لكن في العلاقة اللي الصندوق هذا اللي يتبع الأوقاف صندوق زكاة، يعني
صندوق زكاة، وهم مسؤولون عن تنفيذ
ضريبة يعني.
لا ليس ضريبة، ليس ضريبة، وهم يسعون يعني إلى أنه من يدفع لهذا الصندوق أنه ضريبة الدخل مثلا تتعامل معه يعني أنه على أنه هذا مدفوع من ماله فتسقط عنه جزءا من ضريبة الدخل. يعني هذا من باب التشجيع لصندوق الزكاة. من الناحية النظرية تكون الأمور جيدة، لكن عند التطبيق ستجد أن اختلالات كبيرة في موضوع التطبيق. لذلك الأفضل دائما أنه يعني الزكوات تكون في الأهل والأقربين. ليه؟ ما بدنا نكثر مصاريف على الزكاة. يعني بك تعمل صندوق الزكاة إذا كان الموظفون رواتبهم من مال الزكاة، تمام، والسيارات من مال الزكاة، والمحاسبين والورق من مال الزكاة. إذا مال الزكاة سيتلف قبل أن يصل إلى أصحابه. لا، إذا أنت عندك فقراء في، وربما لا يكون هناك يعني تحري مثل إما أنت تتحرى في مالك وتعرف الأقربين، اجعلوها في الأقربين دائما.
مثل أموال
اللاجئ
للاجئ الأذن
البعير كويس، إذا وصل الأذن هذا محظوظ. هذا يعني يحمد الله عز وجل ليل نهار حصل الأذن، يعمل عليه قلاية بندورة. فلذلك موضوع مال الزكاة لابد أن يحتاط له، هو أصلا قليل، فإذا كان قليلا والإهدار فيه كثير، خصوصا قضية الطرود، قضية يعني الجمعيات إذا أرادت أن تأخذ من العاملين عليها، شروط العاملين عليها هل هي منطبقة أم لا، يعني العاملون عليها إذا احتاج مال الزكاة ذلك. طب إذا لم يحتاج مال الزكاة ذلك، يعني هو العاملون عليها فرض؟ لا، إنك غصبا عنك بدك تدخل العاملون عليها. المال لا يحتاجك. طب فإن احتاجك فإنما يحتاجك لماذا؟ للجمع والتفريق، فلك أجرة المثل على أحسن الظروف. فهل أنت تأخذ أجرة المثل؟ إذن مال الزكاة لابد أن يحتاط له. وبعض الجمعيات ربما تقتطع 12.5% اللي هي الثمن، تقول طالما المصارف 8 إذن أخذ كم؟ 12.5%. أنت ما يجوز لك أن تأخذ بهذه الطريقة، أنت تأخذ بمقدار عملك. ف 12.5% عندك موظفون، عندك مدير، عندك ضيافة، عندك إيجارات تدفع للأغنياء، فأصبح مال الزكاة إذا سنتعامل معه بهذه الطريقة سيدفع للأغنياء، ويصبح الزكاة تأخذ من الأغنياء فترد إلى الأغنياء. ولذلك أنه لا يصح. إذا أنت بدك تعمل طرد 58 دينار ماشي، لو بده الفقير يروح يشتري من السوبر ماركت الطرد بيشتري ب 52 أو ب 55 لأنه مشتري بالتجزئة، هذا طبيعي. لكن التاجر لما باعك إياه بالجملة كم ربح منك؟ ربح منك 10 دنانير مثلا، والنقل سيكلف دنانير أيضا. وقضية أنه هل يحتاج الفقير أم لا يحتاجه أيضا هذا سيأخذ. إذن أنت تلاحظ أن إخراج الزكاة التي ثبتت في وجوبها نقدا في ذمة الفقراء الأغنياء ثم أعطيت عينا سلعا من هنا وهناك، أن في النهاية الأغنياء هم الذين يعيشون على الزكاة، هم الذين يعيشون. يعني الآن التاجر عندما يعطيك طردا أليست أجرة المتجر محسوبة على التكلفة؟ طيب أجرة المتجر لمن؟ للأغنياء، لأنه حاسب عليك في الكلفة ومخذ منك أرباح، وحسب عليك أجرة موظفينه، حسب في النهاية أنت تشعر أن الأغنياء هم الذين يعيشون على مال الفقراء، وأصبحت الزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد إلى الأغنياء.
نعم.
وهذا لا يصح، أعطي المال لصاحبه، هذه أمانتك. ولا وما أحد يحاول أن يعلن نفسه وصيا على الفقير لأنه ضعيف. ربنا بيقول إنما الصدقات للفقراء، استحقاق وتمليك. أعطي الرجل ماله، بس أعطي الرجل ماله. الآن بدك نف الاستحقاق أقوى. نعم، لأنه التمليك هنا إذا قلت إنها للملك أي هم يملكونها، ولكن ليس هذا هو المعنى الأصيل، إنما مستحقها هو. يعني تقول الحمد لله، اللام ليست الملك، يعني ليس الحمد مملوكا، إنما هو مستحق. واضح، إنما هو مستحق. لذلك الدار لسعيد ملك، الدار لسعيد ملك. واضح. إذن الآية تبين الاستحقاق. إذن أعطي صاحب المال ماله، أعطي صاحب المال ماله، ولا تحاول أن تكون وصيا أو وليا له.
لا. يفهموها بمعنى أنه هو مستحق بس بالطريقة اللي إحنا بنشوفها مناسبة. هيك معنى الاستحقاق. يعني هذا كان قبل فترة إنه هي نعم الاستحقاق صحيح، بس كيفية الاستحقاق الغني بيفرق.
ما هو هو كيفية الأداء؟ هو مش كيفية الاستحقاق، الاستحقاق تم معنى وحصل، كيفية الأداء الآن أنت تتصرف في مال الغير بغير إذنه.
نعم، يعني بيشتري له أغراض منها، بيظبط حدايق منها، بس ما بيملك كل مال.
لا، هذا إعلان الولاية.
نعم.
على رشيد.
نعم.
ولا يصح شرعا.
طيب هل المال يعتبر مال زكاة حولته؟
السفيه لابد من حجر القضاء عليه.
تشتري له أغراض، تشتري له كذا، لا يحسن التصرف.
نعم.
أما
العوام لا،
الأصل في الناس السلامة.
نعم.
وأن الفقير رشيد وهو أعلم بحاجته.
طب إذا حول اللي هي النقد لهذه القضايا، هل تعتبرها زكاة ولا لا تعتبرها
صدقة؟ القضية إنه إحنا لو جينا على مذهب الحنفية الذين يجوزون إخراج الزكاة أعيانا، حتى اللي واقع في السوق الآن لا ينطبق عليه قول الحنفية. ليه؟ لأن الحظوة ليست للفقير، الحظوة للغني. يعني ما يتكلم به الحنفية ليس هو الذي، يعني بعض الناس يقول لماذا ها هو مذهب معتمد يجيز إخراج زكاة المال عينا. نقول له ليست الإشكالية في إخراج زكاة المال عينا، نحن أمام أرباح أغنياء تستولي على زكاة المال. نحن لسنا لا نريد أن نسطح الواقع ونجعله ساذجا وبسيطا. أنا هذا الطرد اللي هو كلفته، نعم لو اشتراه الفقير وحده بالتجزئة سيشتريه بخمسة وخمسين دينارا، لكنه عندما يشترى بالجملة فهو خمسون. لكنني أنا أريد أن أسأل التاجر هذا الذي باعه بخمسين، أقول له أنت تتقي الله، فقط لي الكلفة الحقيقية عليك. سيضع أجور العمال ضمن الكلفة، وسيضع أجرة المحل ضمن الكلفة التي تذهب للأغنياء، وسيجعل الضرائب ضمن الكلفة، أصبح عند الضرائب. الحين هو لما التاجر بده يحسب ربحه، متى يحسب ربحه؟ بعد تغطية كل التكاليف.
نعم.
بده يحط الضرائب من التكاليف. طيب إذا حط أرباح البنك في تمويل السلع مثلا مرابحة تمويلا مشروعا، حط أرباح البنك وين؟ على التكاليف. طيب إذا المسقفات إذا كان هو بيدفعها واشترط عليه ليه؟ حطها على التكاليف، ما كله سينزل إلى التكاليف. طيب بعدين ستأتيني التكاليف الشحن والنقل، مين اللي بده ينقل؟ بده ينقل صاحب الناقلة. طيب الناقلة مين صاحبها؟ غني. كم كلفة النقل؟ أنا سأجد إنه هذه الخمسون دينارا يعيش عليها كثير من الأغنياء. طيب وربح المتجر ما حسب ربحه؟ حسب ربحه، إذن هو يربح من مال الزكاة. فالقضية التي يتحدث بها الفقهاء ليست هذه القضية. أتوقع أن تحقيق المناط لابد من بيانه وتصور محل الحكم بشكل دقيق قبل إنزال الحكم عليه. فأصبحت الصدقة للأغنياء، فتجد أن الغني صاحب المحل اللي هو صاحب المتجر مستفيد، عماله أخذوا رواتبهم بناء على هذه التكلفة، أجرت هو المول الكبير هذا يدفع من مال الزكاة، أجرة النقل من مال الزكاة، الضرائب من مال الزكاة، كله من مال الزكاة. طيب إذا أنت تنتقص من مال الزكاة وليست القضية قضية إخراج أعيان. أضف إلى ذلك أنك تتصرف في ملك الغير من غير إذنه، أضف إلى ذلك ليس من حقك أن تأتي على الضعيف وتجرد من نفسك وليا ووصيا عليه، لأنه رشيد، إن لم يكن رشيدا أعطيها لوليه، إن لم يكن له ولي فأيضا ولم يكن رشيدا فسيبيع الطرد ببخس الثمن إذا لم يكن رشيدا. يعني أنت ظلمته مرات بدلا من أن تظلمه مرة واحدة، ظلمته مرة بالطرد ومرة لأنه غير رشيد أعطيته الطرد. لذلك إذا لم يكن رشيدا عليك أن تسدد وتقارب، وقضية الدفع هذه للفقير من مال الزكاة بهذه الطريقة ليست فيها مصلحة للفقير البتة. نحن نريد، ولا ينطبق عليها قضية أقوال الفقهاء، أعني قول الحنفية أنها يجوز إخراجها عينا. إذا طبقت وجاءك الحنفية عندما يقولون إذا 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 التاجر أخرج زكاته من عروض التجارة عينا، مثلا لأنها كاسدة، هذا الرجل هو اللي استفاد من الزكاة مش الفقراء، هذا ما خبأه لنفسه، أخرج أسوأ ما عنده، هذا الذي خبأه لنفسه، واضح؟ طيب الآن بقول لك التاجر، طيب أنا ما عندي رأس مال متحرك، يعني أنا لماذا لا أخرجها بضاعة؟ إيه ستخرجها بضاعة ملابس، خلاص أنا سأعمل ساحة كبرى ونأتي بمثلا بالإعلام، والإعلام يغطي أنه هاي الفقير أنا ما بجبره على لباس معين، إحنا التجار عملنا له ألبسة وقلنا له اختر من اللباس ما شئت. طب أنا لا أريد لباسا، لماذا أختار من اللباس ما شئت؟ أنا أريد حقي مالي نقدا، هذا عنده مريض، هذا عنده كذا، هذا عنده قصد جامعة، هذا عنده إلى آخره، لماذا يفرض ذلك على الفقراء؟ لأنهم ضعفاء، وبالتالي الفقه لابد أن يقف إلى جانب الضعيف، ولابد أن ينصر الضعيف وأن يكون إلى جانبه، وأن يدعى الناس إلى أن يعطوا الناس أموالهم. ليس بحجة أنه لا يوجد عندك سيولة كتاجر، أو أنك تريد أن تحرك السيولة في بضاعة جديدة أنك تهضم حق الفقراء، لا، أعطي من سيولتك ورتب حساباتك على حولك أنك تقدم الزكاة في وقتها لأصحابه غير مؤخر، ولا يجوز لك أن تؤخر مال الزكاة عن صاحبه، وأخرجها كما أمرك الله، لا تزد ولا تنقص.
على قصة السيولة، أحيانا يكون في شح في السيولة، أي شيء يصير
للفقير؟
إيه.
لا
عندي مثلا شوي من نقد
لا يصلح يعطي شيك، الشيك باعتبار انه هذا الشيك يعني لا يعد، يعني في هذه الحالة تبين انه بغير رصيد،
لا مبين مصدق،
اذا مصدق خلص يعتبر قبضا، لانه مصدق معزول بالبنك، يعني كلمة الشيك المصدق تعتبر قبضا، تعتبر قبضا لانه جعله باسمه وهو يعني صاحب الحق في الصرف وهو يعني ملكه. وبالتالي
بالنسبة لشرط عدم الدين في العين،
هو سيتكلم عن هذا طويلا فيما بعد،
خلاص
سنشرحه لأنه يحتاج، هو موضوع كبير شوي،
خلاص
سنأتي له في حين إن شاء الله. قال والماشية في كل حول، اللي هو إيه، تكلمنا عن موضوع الضريبة وأنها تدفع للعدل، وقال اللي هو يوم الحصاد بالنسبة للزروع أنها تعطى يوم الحصاد. طيب هو متى تجب الزكاة عند على المزارعين؟ في عنا اللي هو مثل النخل والعنب، التمر اللي هو أن يبلغ حد الطيب وأن يزهي، بمعنى إيه؟ يحمر العنب، التمر يطيب، إيه؟ هذا، والعنب أيضا فيه الزكاة، ولكن إحنا يعني أنه مقتات بالنسبة للزبيب، ما هو أصله عنب، لا فيه زكاة، العنب جعلوه كالتمر، كيف التمر في منه زي الرطب والتمر، جعلوا العنب كذلك، العنب فيه، وسيأتي أيضا في الأصناف التي فيها الزكاة إن شاء الله. لذلك إذا طاب الكرم واسود الزيتون فعندئذ تجب الزكاة فيه. هذا بالنسبة للغرس اللي هو الشجر كالنخل. بالنسبة للزرع كالقمح والشعير هذا أن يستغني عن الماء، يعني يبلغ حدا يطيب به ويستغني عن الماء، فإذا استغنى عن الماء وجبت الزكاة. متى وقت الإخراج؟ عند الحصاد. إذن فرقنا بين وجوب الزكاة وبين وقت الحصاد. إذن الحصاد وقت إخراج، بينما الوجوب عند الإفراك في الزرع، وهو أنه طاب واستغنى عن الماء. وبالنسبة للتمر واللي هو الرطب أن يكون قد طاب، واسود الزيتون أخذ يعني وقته وأصبح ناضجا. واضح؟ طبعا هذا على القول المشهور. بالنسبة للقول غير المشهور أنه عند الحصاد، الوجوب عند الحصاد لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصادي، آتوا حقه يوم حصادي اللي هو الأربعة سنأتيها، ذوات الزيوت الأربعة اللي هي يخرج منها الزيت، اللي هي الأربعة، هي أربعة، هي الأربعة إن شاء الله. واضح؟ الآن ما أكله المزكي، ما أكله المزكي وأهدى منه لأصدقائه هذا يحسب عليه، يحسب عليه، يعني بده مخذ له كيسين مونة للبيت، طحن منه وخبز، أكل من التمر أهدى منه، بنقوله عند الحصاد بدك تقدر قديه كم، لابد أن تقدر الكمية اللي استهلكتها أنت وأهديت الناس منها، تقدر الكمية وتحطهم وين؟ ضمن النصاب والمال الذي يزكى. الشافعية في هذا لا، لا يخصم عند المالكية، لابد أن يعني حتى ما أكله لابد أن يحسبه، لابد إيه أن يحسبه المزكي. واضح؟ وطبعا وضحنا أنه لا إشكال في الفرق بين يوم الحصاد ووقت الوجوب، فقد وجبت الزكاة لكن وقت الإخراج يعني كما نقول أنه زمن دخول وقت الصلاة زوال الشمس، ولكن وقت الأداء متسع فأنت وهكذا. قال والعين، العين اللي هو غير المعدن اللي هو ليه نعم، والماشية في كل حول. إذن العين اللي هي الذهب والفضة، وقلنا إن النقود الآن الورقية هي في مقام الذهب والفضة، والماشية اللي هي إيه إحنا قلنا اللي هو إخراج زكاة الإبل والبقر والأنعام بالأنصبة التي سيحددها. وأكدنا على أن كان في السابق إنه شرط أنها لا تخرج إلا بعد أن يأتي الساعي. واضح؟ فإن تخلف الساعي لعذر أجزأت، يعني إذا سكان في ساعي ولكن ما أجى، فعلى المزكي أن يخرج ولكن يقيم البين على الإخراج، لأن الساعي سيأتي وسيسأله أين مال الزكاة، فيقول له لقد أخرجته وهؤلاء هم الشهود. طبعا هذا في يعني حالة أن هناك أمة تحرس حق الفقير وتحرس حق المسكين. قال في كل حول مرة، في كل حول مرة. قال ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق. أيوة، الحب اللي هي الأنواع، الحب اللي هي الأنواع التي سطبعا أذكرها لكم، اللي هي القمح، الشعير، السلت هو شعير بس لكنه يشبه القمح، لكنه يشبه القمح وأهله يعرفونه وربما نحن لا نعرفه. الأرز
مثل الشعير ولا
ربما أهل المزارع يعرفونه. الأرز، الأرز هذا مما تجب فيه الزكاة. الدخن يكون مثل السمسم بس أكبر. الدخن يستخدم كقود في اليمن. تعرفوا الدخن، يمكن أخونا دكتور محمد يعرفه جيدا لأنه هو متداول عندكم بكثرة. الدخن، الذرة، هو مقتات للإنسان زي الشعير مقتات للإنسان، ولكن الآن يوضع علفا للدواب فيعتبر فيه الزكاة. يعتبر فيه الزكاة مثل حب السمسم بس كبير، ويستخدم يعني زي القمح في الغذاء، يستخدم كالقمح في الغذاء. يعني ممكن زيارة لأحد العطارين تأخذ الأسماء هذه تمر عند العطارين يوريك الدخن ويوريك هذه الأشياء وتوضح بشكل أكبر، خصوصا أنه يعني في بعض البيئات الفقهية ما كانوا يتعاملون مع الخضروات والفواكه وما إلى ذلك. يعني مثلا موضوع، خليني أقول، كان أدرس مع الشيخ بي الله يرحمه موضوع مصلحات الطعام اللي هو القياس على الملح اللي هي التوابل. في موريتانيا ما يعرفونه، الملح فقط. يعني مثلا صديقي الدكتور، صديق عزيز يعني ممن قرأت عليهم، الشيخ أحمد، كان يطبخ مثلا طعامه، ترى مثلا دجاجة ولا شيء من هذا لا يوجد معها إلا الملح فقط، هذه البهارات ما تستخدم، لا يعرفونها. فلذلك يعني بعيدة عنهم. حتى الفواكه، حتى الفواكه فتجدها يعني هم بيئة مختلفة عن بيئة الأرياف كالشام وما إلى ذلك. فمثلا أحد الشيوخ الأفاضل يعني شيخ رجل عالم علامة يعني بده يتصور الكمثرة، نقوله الإجاص إنجاص إلى آخره بالعامي، ما تصوره أبدا
غير معروف.
حتى الشيخ بين لما قال هذه أنا أسمعها ولا أعرفها، أسمعها ولا أعرفها. هي كانت بيئة بداوة تماما، بيئة
حاله معنا. هناك فواكه استوائية لا نعرفها،
حالنا كذلك. يعني نحن هناك مثلا فواكه في زي بلد الأرجنتين والمناطق هذه مناخات مختلفة نحن لا نعرفها، وبالتالي الإنسان ابن بيئته فهو أعرف.
البابايا كثير من الناس لا يعرفونها.
وما هي البابايا؟ أنا لا أعرفها. على كل القضية أنه ممكن هناك تمر بعض اللي هي قلنا الذرة والعلس، وهناك ما يعرف بالقطاني السبعة، القطاني السبعة اللي هي العدس، اللوبيا، والفول، والحمص، احنا نقول الحمص، والترمس، والبسيلة، الحمص اللي هي البازيلا، البسيلة، الجلبان. الجلبان مثل البازيلا بس القشرة بتاعته تختلف، قشرته تختلف. الترمس موجود هذا بكثرة عندنا، تجيه على العربيات ببيع هذا مثل أصفر هيك بنصف رأس الأصبع. طيب الآن هذولا اللوبيا اللي هم أنا اللي قلتهم القطان السبعة، هذولا تعامل على أنها جنس واحد، تعامل على أنها جنس واحد وتضم إلى بعضها في النصب، تضم إلى بعضها. وذوات الزيوت الأربع اللي هي حب الفجل الأحمر، والسمسم اللي هو يطلق عليه الجلجلان، والقرطم، والزيتون. هذول ذوات الزيوت. وبعدين بيجي عنا الزبيب والتمر، الزبيب والتمر. هاي تقريبا 20 صنفا تخرج منها الزكاة. وتلاحظ أن الأصناف التي أخرج منها مالك الزكاة أنها مقتاتة أو مصلحة للاقتيات، كالزيوت مصلحة ليه؟ للاقتيات. فلذلك هي مقتاتة ومصلحة للاقتياد. قال ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق. إذن عندي الوسق معيار حجم، معيار حجم، وسيأتي الآن إلى بيان هذا الوسق. قال وذلك اللي هو الوسق ستة أقفزة، القفيز يساوي 12 صاع، القفيز 12 صاع، ستة أقفزة وربع قفيز، يعني 16 قفيز وربع، والوسق 60 صاعا، والوسق كلاهما صحيح، الوسق والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما قال عنده خمسة أوسق قال هي ستة أقفزة وربع، والوسق هو 60 صاعا، فإذا قلنا الوسق 60 صاعا، 60 صاعا، والمطلوب خمسة أوسق، إذن عندي 30، يعني الوسق
60،
الوسق 60 صاعا، فإذا ضربت 60 ضرب 5 300 صاع، ونحن أمام مقدار حجم. لاحظوا أننا مقدار حجم، يعني هل تستطيع أن تقدر بالكيلوغرامات للزيتون والشعير في نفس الوقت؟ الشعير كثافته قليلة، الزيتون كثافته أكثر، فإذا قدرت هذا وهذا فستجد كما نقول مثلا أنه لتر حديد أثقل من لتر شعير، فمعيار الحجم، معيار الحجم لا يتفق مع معيار الوزن في العدد، لابد قد تختلف الكثافة، فلذلك قد تجد أنه ممكن نصاب يعني الزيتون ممكن يتعدى 500 كيلو، ممكن الزيتون من نوع زيتون لزيتون يختلف، التمر نفسه من تمر إلى تمر يختلف، يختلف بالوزن، يعني فلذلك يعني عملية وضع وزن محدد، إنه نقول للناس الخمسة أوسق 625 كيلو جرام فيه مجازفة ولا تصح، ولا تصح، علينا أن نبقى مقياس الحجم حاضرا، وعلى لأنه حتى كما قلت يعني هناك دراسة على بعض التمور في السعودية درسوها على التمر والأنصبة في التمر، فوجدوا أن النصاب من تمر إلى تمر مختلف، هذا داخل التمر، يعني التمر كذا نصابه في الوزن اختلف عن آخر. لذلك إذن ما تستطيع أنك أنت تعبر بالوزن عما قدره الشارع بالحجم.
هنا الذي يطالب الإخراج من الوسط،
ما هو هذا إذا كان مثلا عنده يعني عنده الممتاز وعنده الرديء، الآن هو عنده مثلا وجب عليه لنقل 100 صاع مثلا، كم نسبة الممتاز؟ نصف بنصف، بيطلع 50 صاع من الممتاز و50 صاع من وين؟ من الرديء، وستذكر أنه هنا بيّن ذلك، أنه هو بيّن أنه يعني أن تخرج من كل صنف بحسبي، أن تخرج من كل صنف بحسبي. فقال 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد بمده صلى الله عليه وسلم. إذن نقول أنه هذا بالنسبة لموضوع الأوسق والصيعان والأمداد، مقاييس حجم ستبقى هي الأصل لاختلاف الأوزان وعدم القدرة على اعتماد الأوزان بشكل يعني محدد. نكتفي الآن بهذا القدر، نأخذ يعني وقتا من الراحة قليلا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.